النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخيم خارج مكة. وهناك حدث صغير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيل الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وقيل وهو الأصح أبدان ابن الوليد بن المغيرة، فقال له يا أبدان أين خالد؟ خالد بن الوليد أين خالد؟ إن لخالد عقلا يسير، له عقل وذو الفطن وذكي وعاقل، فكيف لم يهديه عقله إلى الإسلام؟ هذا الإسلام يخفى على أحد؟ وهل يخفى الإسلام على أحد؟ وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه الإسلام؟ ولئن كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه. هذا الكلام خارج مكة. فأبان فرق بهذا الحديث، فكتب رسالة إلى خالد وأرسلها إليه في مكة. قال يا خالد إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقل، فتعال وأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير وقال لئن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه. فجاءت رسالة أبان إلى خالد فقرأها، فوقع الإسلام في قلبه، لكنه ما أسلم بعد، ما زال يفكر في أمر الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذه الفترة كان عمرو بن العاص جاء إلى مكة وبدأ يستعد للهجرة من مكة، ياخذ أغراضه للمدينة، لأنه كان قد أسلم كما ذكرنا على يد النجاشي، جاء من الحدث يا مسلم. فرأى خالد قال إلهي، قال إلى المدينة، قال وقد صبرت؟ قال بل أسلمت. وذكر له أن النجاشي أسلم. تعجب خالد وبدأ يسأل عن الإسلام، فدخل الإسلام أكثر في قلب خالد حتى اطمأن الإسلام في قلبه فأسلم. وكذلك أسلم رجل ثالث من سادة قريش، عثمان بن طلحة، في منزلة خالد ومنزلة عمرو بن العاص، في هذه المنزلة بين أهل مكة. فعزم الثلاثة على الهجرة مع من، وفعلا مع بداية السنة الثامنة للهجرة هاجر هؤلاء الثلاثة، هاجر الثلاثة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادمين كبر وقال رمت مكة بثلاثات أسبابها، أحسن ثلاث مكة جاءوكم، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة مع المسلمون، أي فتح هذا للإسلام؟ ثم زاد الخير على المسلمين، فجاء وقت في جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة، جاء وقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة يعلن إسلام خزاعة، خزاعة الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، الآن دخل فيهم الإسلام، أكثرهم ليس كلهم على الإسلام، لكن أكثرهم دخلوا الإسلام. فجاءت الآن قبيلة وانضمت إلى المسلمين، فزاد هذا من شوكة الإسلام. بعد أمرة القضية أو أمرة القضاء، يسمونها القضية ويسمونها القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل إلى الملوك. حدث صغير قبل وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سقية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. أثناء ذهاب سقية الكلبي إلى هرقل كان في أحداث تحدث في الشام. كان هرقل نفسه قيصر، وكان قيصر ملكه في القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، كان يحكم من هناك، والشام تبع له ومصر تبع له، كل هذه البلاد تابعة له، فكان مقره في القسطنطينية، لكنه في هذه الفترة كان في الشام. وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة الماضية اللي قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم، في السنة هذه التي سبقت هذه الرسالة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى. ف وهرقل كان قد نذر اننا اذا انتصرنا على الكرد احج من القسطنطينيه الى بيت المقدس ماشيا. فلما انتصروا فعلا وقع بنذره وجاء من القسطنطينيه الى البيت المقدس، سخره الله من اليهود، جاء ماشيا فوصل الى بيت المقدس. في الطريق راى رؤيا، راى ان بيته يزول على يد قوم مقتولين. فلما وصلوا سأل العلماء والأحبار الذين هناك من يحتشم في هذه البلاد، فقالوا لا يحتشم إلا اليهود، فعزم على قتل كل اليهود ولو فعل تخلصنا منهم، لكن ربك يقدر شيء آخر. الآن بدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود الموجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية. في هذه الأثناء بينما هو يستعد لذبح اليهود، إذ قبض على واحد من العرب وهو تارك، قبضوا على عربي تارك في الشام، ففتشوه فبشدة تفتيشهم له عروه فوجدوه مقتولا. قال أنت يهودي؟ قال لا. قالوا من أين؟ قال من العرب. قالوا أنت العرب تقتتلون؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل، قالوا اصبر، في واحد فينا غير اليهود يقتتلون. في هذه الاثناء شوف تبريئات الله عز وجل، كان ابو سفيان ومعه ساده جماعه من ساده مكه كانوا في تجاره في الشام، فهرقل بدا يحقق مع هذا السارق يساله ما سألكم من انتم؟ قبل العرب معروفين، هل حدث عندكم شيء؟ قال نعم، ظهر عندنا رجل يقول انه نبي. هرقل عنده علم بالكتاب بالتوراة والانجيل ويعلم ان هذا زمن نبي، فشك في الامر، بدأ يسأل كل الاشارات تشير الى انه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم. فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد. فسألوا من في الشام موجود من قوم محمد، وجدوا ابو سفيان، فامسكوا وساد قريش اللي معاه وجابوهم الى هرقل الى قيصر. فسألهم قال لهم هذا الحديث في البخاري، الحديث السادس في البخاري. فسألهم هرقل قال ايكم اقرب اليه نسبا؟ فقال ابو سفيان انا اقرب واحد نسب، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل الخامس. قال انا اقرب اليه نسبا. فقال اجلسوا، فجلسوا، وامر ابو سفيان ان يجلس امامهم، وقال اني سائلك عن امور فاجبني، وكلم مع الذين معه. قال فان كذب فردوا عليه، جلسهم وراءه قالوا اذا كذب في اي شيء ردوا عليه. يقول ابو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا علي لمكانتي بينهم، ما يردون علي، لكني سيد من سادات قريش اتنزه عن الكذب، السادمة ايش يكذبون امام الناس. فبدا يسال قال كيف نسوه؟ فقال ابو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني له شرف ومكانه. قال فهل قال هذا القول منكم احد قبله؟ هل في احد ادعى النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ هل كان واحد من اباء ملك؟ فقلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منكم سخطة لدينه؟ احد من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا، ما عرفنا احد دخل في هذا الدين وبدا عنه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟
قلت لا ونحن يقول عادي احنا الان في فرصة حريبية. قلت لا ونحن فيه معه في مدة نحن بيننا وبينه كل لا ندري ما هو قائل فيها هذه المدة ما ندري هل يغدو ولا ما يغدو ما ندري يقول ما وجدت كلمة ادخلها افعل فيها الا هذه ولا الباقي ما وجدت ادخل. ثم قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم اياه؟ فقلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يامركم؟ فقال ابو سفيان يامرنا يقول فاعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. فقال للترجمان كان واحد يترجم بينه فقال للترجمان قل له قل لابي سفيان سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسالتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت ان لا فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت الرجل ياتي بقول قيل قبله يقلد من قبله وسالتك هل كان من ابائه الملك فقلت لا فقلت لو كان من ابائه الملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما يقول فقلت لا فقد اعرف انه لم يكن ليظهر الكذب عن الناس ويكذب على الله يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله طبعا ما هو معقول. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه فقلت أن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أتباع الرسل أول من يتبع الرسل ليس السادة أول من يتبعهم ضعفاء. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يظل يظهر يظهر حتى يتم. وسألتك يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالف كفاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك لما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بالصلاة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال كلمة عظيمة قال فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين فيحكم حتى يصل موسى إلى هذا الموطن وقد كنت أعلم أنه خارج انتظر هذا النبي ولم أكن أظن أنه فيكم فلو أني أعلم أني أخرج إليه لو أظن أني أبدأ أوصل إليه لتجسمت لقاء ولو كنت عنده. انظر الان كيف يتكلم سيد الروم واحدة من اعظم الدول في العالم يقول ولو كنت عنده لغسلت قدمي انا اغسل اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ابو سفيان لما خرجت انا واجتمعت مع الوقت اللي معي فقلت لاصحابي والله لقد امر امر ابن ابي لقد امر امر ابن ابي كفر كان يسمونه الفاضل بهذا الاسم يعني ظهر امرا حتى صار هرقل يخاف ايش هذا. يقول ابو سفيان عن نفسه فوقع الاسلام في قلبي عندئذ بل في تلك اللحظه بدا الاسلام يدخل في قلبي بعد لم بعد لكن هذه اول بدايه لين عند ابي سفيان لما راى هرقل يلين بهذا اللين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره كان قد ارسل دحيه للكلبي وصل دحيه بعد ابو سفيان مباشره دون تغييرات نبا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل يقول فيها صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل هذه رساله على حد فتنه هكذا
محفوظة أثرية. هذه نفس الرسالة. والمتحف البريطاني أثبت مصدقها إلى القرن السابع الهجري. نعم. لسه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأكاريين، أي الفلاحين، لأنك أكثر الروم يعملون بالزراعة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل لما ترجمت له هذه الرسالة، خاصة بعد لقاء مع أبي سفيان والسؤال، فهنا بدأ يفكر، ثم انه رجع الى الانجيل، بدأ يسأل عن العلامات، كل العلامات تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الى دحية وقال: يا دحية، خذ هذه الرسالة واذهب بها الى سقاطر رئيس القساوسة، اعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، وكان مع قريش، كان مع هرقل، مع قيصر في رحلته هذه الى الشام، وكان معه كبار القساوسة كلهم حاجين معه. فاخذ دحية الرسالة وذهب بها الى قساطر اعلم علماء النصارى، فقرأها قساطر فاهتز، وبدأ يسأل دحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وظل يسأل بتفاصيل شديدة فأخبره، وما زال يسأل، وهذا يجيب على كل شيء حتى انتهت أسئلته، فقال: قد علمت أن هذا زمن النبي، ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واسلم فطاطر رضي الله عنه. فطاطر جمع علماء النصارى، اجتمعوا، فجلس معهم فطاطر وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم كل العلامات، وجاء بالأدلة من الإنجيل على أن هذا هو النبي. فلما جاب لهم كل الأدلة وظهر لهم كل العلامات، قال: فإني أدعوكم إلى الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، قالوا: إذا عرف الناس أن فاطر أسلم يتركون دين المسيح. فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا فقاطر، فمات شهيدا رضي الله عنه. الآن أمر النصارى اختلف، هرقل محتار ماذا يفعل، دحية الكلبي بلغه مقتل فقاطر، فجاء إلى هرقل قال: ما العمل؟ قال: والله لفقاطر أعز عندهم مني، مكان الصفاطر عندهم أكبر من مكانتي، فإذا قتلوه هذا ما طاعوه أنا يطيعوني، لكن افتر. ثم إنه أمر أن يجمع هؤلاء القساوسة ويجمع أشراف وأعيان النصارى، فجمعوا له في القصر، فأمر بالأبواب أن تغلق وجعل عليها السلاح، ثم هم جالسين الى الان ما خرج لهم قيصر، بينما هم في هذا المكان وخرج قيصر لهم من شرفة من بلكونة، فوقف لهم فقرأ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم،
وذكر لهم العلامات التي في الانجيل والادلة على ان هذا هو النبي المرسل. ثم قال وانا اشهد، هذا قيصر الان، قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاسلم. فنحر القساوسة وبدأوا يركضون نحو الابواب يريدون يهربوا. ايسر اسلم، فتحوا الابواب ما استطاعوا، الابواب مغلقه وعليهم السلاح. فاجتمعوا مره اخرى الان وقيصر ينظر اليهم، ثم قالوا والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. الان قيصر صار بين نارين، اذا قام عليه هؤلاء وانصارهم ليس له ملك، فصار بين الدنيا والاخره. وظلت نفسه تتنازع. ثم انه قال اما اني ما اسلمت ولكني كنت اريد اختباركم، لما رايت ان امر محمد قد ظهر صرت على دينكم، فرايت ان اختبركم واشوف مدى طلابة دينكم. اما اني وجدتكم على دينكم لا تتركونه وانا معكم. فامر الابواب ان تفتح، فسروا لقولة قيصر وارتد. وكان فعلا الاسلام، دخل الاسلام في قلبه ثم رجع خوفا على الدنيا. ثم انه جاء لدحية واعطى دحية الهدايا واعطى دنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا قلت هذه القولة حتى لا يزول ملكي، لكن انا الايمان في قلبي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رجع دحية بالرسالة هذه الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحسن الجماني وقال يقول لك قيصر انه اسلم لكنه اظهر الكفر حرصا على ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال كذب عدو الله ليس بمسلم، طلبته الدنيا. هذه حقيقته، ليست النجاة، حقيقته ان غلبته الدنيا. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير ان توزع بين فقراء المسلمين. لكن هذه الرسالة الاولى، وانظروا ماذا فعلت بواحد من اعظم ملوك الارض. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة الى الحارث ابن ابي سمر الغساني امير دمشق. الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الاسدي رضي الله عنه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي سمر، سلام على من اتبع الهدى وامن بالله وصدق، واني ادعوك ان تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، فقال يهددني بملكي، من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل. وهذا امير دمشق هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة، فكان هذا بداية امر مؤتة. هذا الصراع هو هذا الرد هو بداية امر مؤتة، وبدأ الرجل يعد الان 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الحسدي امير بصرى رسالة بنفس المعنى يدعو فيها الى الاسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة ايضا، وكان ملك من ملوكهم من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم الى امير بصرى قبل ما يصل الى بصرى، فامسكه في الطريق فقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا امر ثاني حدث من غسان. الان بدأ التوتر مع الغساسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم
عندها بدأ يعد العدة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا، وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لأمر مؤتة هاتين الرسالة. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة الى المقوقس عظيم الروم، في ايضا رسالة المقوقس محفوظة ما قاله. رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر. المقوقس لما قرأ الرسالة سر بها ورجع يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب. سأله ما الحدث بينه وبين قريش؟ فقال قاتلوه. قال لما لم يدعوا عليه؟ ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة، ليش ما يدعو على قوما فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقاومة. رحمة به. فرد المقوقس بالجواب يقول لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القلب سلام عليه، اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه، وقد علمت ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه يخرج بالشام، وقد اكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في الحب، واهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من اهل مصر ولها مكان عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال ما اسلم خشي لو اسلم ان يسلبه الروم ملكه، لان المقوقس كان تابع للروم، فخشي انه لو اسلم الروم ياخذون ملكه، ولولا ذلك لاسلم، لولا انه صاب على ملك ان ياخذه الروم لاسلم، لانه عرف ان هذا هو النبي. فهذا قصه المقوقس. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الزمري الى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي اخ حمد الذي اسلم، ام هو نجاشي اخر ملك اخر؟ والظاهر انه ملك اخر، لان يعني النجاشي كان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقول لا هو نفسه بالتاكيد على اسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، رد جميل، ما رد عليه ردا يعني ما انكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة الى كسرى، ايضا الرسالة محفوظة. هذه الرسالة الى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى درويش ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفس الرسالة، ليست نفس الرسالة، وانما نسخة عنها، نسخة عنها هكذا كتبت في ذلك الوقت، نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن خلاف الكهني لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم مترجم يترجم. فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، فغضب كسرى بعد ذا محمد غضب، قال يقدم نفسه عليه؟ كيف يقول من محمد رسول الله الى كسرى؟ لازم يقول الى كسرى من محمد. شوف الغرور، فما اكمل الرساله واحده ومنطقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله موسى. كسرى ماذا فعل؟ ارسل الى بادان ملك الفرس ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصه دخولهم الى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الاولى. فارسل الى بابان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال اذا جاءت رساله الان ارسال بهذه فتاتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوه في مكه. بابان ارسل رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستسلم، ما في داعي للجيش،
استسلم حتى تذهب الى سترة لان سترة يريد. فوصل الرجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقالوا له سلم سلم لبابان ليسلمك لسترة. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا قالوا بعدها طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة او فيهم نسب من الاله فكانوا يسمونهم الرب الرب كسرى. فلما جاء رجلان قال قولا لبادان ان ربي قتل ربه البارحة قتل ربه الليلة. قال بادان قولوا لبادان ان رب هذا كسرى شراويه درويش اسمه درويش قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قالوا اذا كان قتله هذه الليلة من انبأت من اخبرك الخبر والخبر يأتي من فارس او الشهر او اكثر. قال اخبرني الله.
قالوا هذا جواب
بلوا هذا الخبر. رجع الرجلان الى اليمن اخبر بادان بالخبر. الله رجع عجيب ايش هذا الرجل. وكانت الاخبار ما وصلت لمقتل درويش. فانتظروا قالوا ننتظر اي ليلة اخبرتم. قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الاخبار من فارس ان سيراويش قتل ابا درويش في تلك الليلة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال بادان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ودخل بادان في الاسلام ودخل الفرس الذين في اليمن في الاسلام وصارت اليمن تابعة للمسلمين. فهكذا دخل الاسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الى المنذر بن ساوي ملك البحرين. البحرين ليست فقط الجزيرة وانما الجزيرة ومنطقة الاحداء هذه كلها كانت تسمى البحرين. فارسل له رسالة ايضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى نفس المعنى برسالة كسرى نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل فبدأ يسأل ويسأل 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 عن الاخبار. فاخبره العلاء بن الحضرمي ان النجاشي اسلم وان بادان اسلم وان بدأ يخبره كيف خضعت القبائل من المعتلم خداعة اسلمت الان بدأ امر الاسلام ينتشر. فعندها استقر الاسلام في قلب المنذر بن ساوي فاسلم اسلم ملك البحرين ودعا قومه للاسلام. فاسلم بعضهم وبقى البعض على المجوسية وبعض على اليهودية كان بعضهم. فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه. وصارت الان البحرين وما حواليها تابعة للاسلام. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر هذه الان كتب مستمرة دعوة الى الله سبحانه وتعالى في كثرة الصلح هذه كيف الله تعالى عز الله الاسلام. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر بن امية المخزومي الى الحارث الحميري وكان يملك جزء من اليمن. كان الفرس يملكون جزء من اليمن وحمير تملك جزء اخر من اليمن. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب. كذلك ارسل سليف النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سليف بن عمرو الى حوزة ابن علي الحنفي ملك اليمامة ملك اليمامة. لو نضع الخريطة لو نضع الخريطة قبل رسالة خريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامة في وسط الجزيرة اليمامة في وسط الجزيرة وكان لهم 100,000 مقاتل ايضا من اشد القبائل. يرأسهم ملكهم حوزة ابن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى امر الاسلام يظهر وشاف ما يدعو اليه من صلى الله عليه وسلم استجاب واظهر استعداده للاسلام وارسل رسالة مع سليف. قال لا اخبر محمد برسالتي اني اريد ان اسلم ويسلم قومي معي اذا اسلمت لكن بشرط ان يكون الامر لي من بعده اذا مات انا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله لعنه الله انما طمع في الدنيا. ما كان يعني هذا اطلال على الاسلام ليس ايمانا وانما طبع صنع. لما شاف امر الاسلام قاعد ينتشر اراد ان يكون هو الخليفة على كل هؤلاء فاراد ان يستغل الامر ويرتكب فوجة الاسلام هذه. ثم قال اللهم اكفني اكفني شرف. فمات او بعد ثلاث ايام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الاخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص الى عمان في اقصى جزيرة الى عمان. وكان يرأس عمان ملكين جيفر وعمرو ابناء الجلندي ملكين اخوين يرأسان عمان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها الى الاسلام. عمرو طبعا مسافه طويله جدا ولو ذهب مباشره الى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو. فما ذهب الى عمان ذهب الى البحرين الى الاحساء ومن الاحساء مشى على الخليج العربي الى ان وصل شوف هذه المسافه كلها وصل رضي الله عنه الى عمان. عمرو بن العاص الداخلي الباطل ياخذ الرساله ويبلغها. عمرو بن العاص ما فعل ذلك. جلس في عمان عده ايام قبل تبليغ الرساله يسال عن الاخبار ويسال عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم واخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون ومما يعتزون. سال تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنه واعد خطة لدعوتهم الى الاسلام. فلما عدم اختار الين الرجلين سأل من اللين فيهم اجيفر ام عبد. فعرف ان عبد الين من جيفر فطلب اللقاء بعبد فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها الى الاسلام وانه اذا اسلم سيبقى على ملكه. فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي من يهين ملكي وانا له دين. هذا الليل فيهم كان رد بهذا الامر. فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف ان هذا يحتاج الى دهاء تصرف معه. قال لا عليك من هذا الكلام هذا الكلام كل ما ينفع قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحدث دخل في ملكه؟ قال نعم. قال لا تكذب. قال انا كنت عنده انا كنت النجاشي عند النجاشي واسلم وانا اسلمت على يد النجاشي واذهب واسأل. قال من غير النجاشي؟ قال بادان. قال اسلم بادان ملك اليمن اسلم؟ قال نعم. قال وما على كسرى؟ كسرى تركت؟ تابع لكسرى هذا كيف يتركك؟ قال لم يفعل كسرى شيئا. قال وما فعل قيصر؟ قال لم يسلم ولم يبعد. ما رفض الاسلام لكنه لم يسلم. فعرف ان عمرو يصدق لو قال لا اسلم كان المسألة كانها كذب. فقال انتظر دعني افكر. وجلس ايام يفكر ثم دخل على جيفر واخبره. فجيفر رفض رفض شديد. قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك. هذا دخل في ملك الملوك من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على بادان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله ياخذوا ملكنا. دعنا نسلم ويستخدم لنا ملكنا خير من ان ياخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر الى ان اقتنع جيفر. فاسلم جيفر وعبد واعلن الاسلام ودخل اهل عمان في الاسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين في هذه الطريقة بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده.
وبقي جيفر وعثمة نسان على اليمن يخضعان للإسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاة على عمان بعد أمره. فنرى أنه شيخ الآن أمر الإسلام بدأ ينتشر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديبية نتائج الحديبية. عمر بن العاص لما رأى في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد كان يدخلون في الإسلام فتذكر موقفه في رفض صلح الحديبية. كان رافض عنيف في رفض صلح الحديبية فقال والله لقد علمت ان رأي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر بركة من رأي البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة اسلام الملوك وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الامر كانت السرايا مستمرة. في ربيع اول من سنة 8 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم ارسل شجاع بن وهب الى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله الى الحديبية فايضا غنم منهم وسلب منهم وهرب وكان قبائل ضخمة جدا ما كان معها الا بضعة عشر رجل. يقول فهربنا واخذنا وسقنا الانعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح يرأسهم الحارث بن مالك. كانوا في الجيش هذا الرئيسي كان في غزوة كان خارجين للسلب والنهب فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم بالخالد فغنم منهم. رجع الجيش اخبروه ان هذا غزانا واخذ منا الاموال فتبعهم. فظلت المطاردة الان من بني الملوح وغالب يقول حتى ادركونا جيش والحجم ونحن كلنا كرنا فضل. يقول حتى صاروا على مرمى البصر منا. يقول خلاص شعرنا انهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله ان السماء لصافية فيها غيمة اذ جاءت الغيوم. بدت الغيوم تتجمع حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا. فنزل المطر حتى صار كيلا. واللي رأى منكم السيل شيء عجيب كأن نهر يجري. رأينا انا رأيت السيل شيء عجيب لا يتخيل الانسان في الصحراء هنا في الكويت نرى السيل يجري كأن نهر ما تستطيع تعبره. فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح فما استطاعوا ان يعبروه بل حتى فتناهم وانجانا الله سبحانه وتعالى. اخر سرية قبل ذاهبين للدعوة ليس معهم اختلاف الرجال. مشوا 600 ميل شوفوا الدعاة الى الله سبحانه وتعالى على ارجلهم 600 ميل يمشون يدعون الى الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا الى قرب الشام فشعر بهم غفاتنا فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا الا جريح واحد جرحوه ونجا فجاءوا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الان كثر الامر من غفتان فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان. فاستنفر المسلمين. غسان قبيلة ضخمة جدا وخلفاء الروم. بينهم وبين الروم حلف ان الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم. فالقتال ضد الغساسنة ليس بالامر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلن الجهاد ضد الغساسنة. ودعا كل مسلم ان يخرج. من يستطيع ان يخرج يخرج. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل اكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت.
3000 رجل يستمعون لفتاوى الأكابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يا رأس الجيش، يا رأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، سألوا فيه جعفر بن أبي طالب الصلاة واجبة عند آية كنا نعلم. فخرج الجيش، خرج الجيش نحو ركعة، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون، نحن نراهم بطيء. فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة بعدين أرحب الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة، قال ما أفلتك؟ قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش، أنا بسهولة ألحق الجيش، فأحببت أن أصلي الجمعة معك. صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا عظيما، قال والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غزوتهم. هذا الأجر في المسير هذا للصدق، لو كل ما في الأرض تنفق تصدق به ما يعدل الأجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدين في مسيرهم في الصباح، بس الناس على المعركة غالبا. فبكى على الحديث هو الترمذي، فبكى عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنه، بكى. قالوا ما يبكي؟ قال ابكي النار، ابكي انا جاي على الاجر، فقد رجعت تخلفت على اكتب الاجر، وان الاجر هناك راح علي، فابكي فوق النار. ثم قال اللهم اني اسالك الشهاده في سبيلك. توجه الجيش تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الاخبار عن تحرك هذا الجيش ويهود المدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انا نقرأ في التوراة انه ما من نبي يسمي ان اصيب فلان فلان ان اصيب فلان فلان الا قتلوا جميعا ولو سمى 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امر يريده الله، الله سبحانه عليه وسلم. في هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، اول غزوة يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش، تحرك الجيش في جمادة من السنة الثامنة للهجرة، وتوجه نحو غزتان، توجه نحو غزتان. كان الروم بدأ تصلهم الاخبار، بدأت تصلهم الأخبار عن تحرك المسلمين. هنا سيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد الحلف الذي بيننا وبينك، احنا متعاقدين، إذا أحد هجم علينا تعيننا وإذا أحد هجم علينا تعينك. هنا تبين كفر هرقل. الآن هل يساعد غساتنا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا فارسل الى الزكاتنا نعم انا معكم، وارسل لهم 100,000 مقاتل. فتجمع لغسان 200,000 من غسان و 100,000 من الرومان، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس. شيء لم يحدث للمسلمين من قبل، ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساتنة يرسلوا جواسيس. تحرك ثدود اخو عمرو واحد من ملوك الغساتنة الذي غدر لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ان يتجسد زيد بن حارثة ايضا يرسل السمائل ويرسل العيون، فوجدوا ثدود في الطريق، كان يدعو مجموعة من يستكشفون، فأثروا تدوس ومن معك وقتل تدوس قبل المعركة. أقول لكم قتل قبل المعركة، فجاءت هذا يعني حماس الروم والغساتنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين إلى مؤتة، فمؤتة قرية صغيرة، قرية صغيرة، فخيموا خارجها ثم ان زيد رأى ان ما يخيم خالد لما بلغته الاخبار ان الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى ان يخيم في داخل مؤتة، حتى اذا طار حصار يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن اشد بكثير من القتال المكشوف، لان هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة ان يخيموا 3,000، فقال اذا احاطوا بنا يقاتلونه ونحن في مؤتة، فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارج. قبل ان يصل الى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الاخبار ان الجيش الذي يتحرك الان 200,000 فجمع زيد الصحابة قادة الانصار والمهاجرين قادة الجيش ليستشاورهم ماذا نفعل 3,000 امام 200,000، ماذا نفعل؟ ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين، هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الحيرة بين رأيين، محتارين بين رأيين، رأي يقول نقاتلهم، والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد، وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما في ولا واحد يرى أن ننتظر. شوف الجرأة والشجاعة، 3,000 امام 200,000. اظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين، ثم ان عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما اسلمتم؟ الا تريدون الجنة؟ ما اسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة امامكم. الا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة امامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ فما جاء ليحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المبين، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي الجيش، ما ينتهي 200,000، اول مرة المسلمين يرى هذا هذه الاعداد. فكان بعض المسلمين بدأ يخاف، ايش هذا؟ جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن اكرم رضي الله عنه، ثابت بن اكرم رضي الله عنه وقف يخطب فيه، قال انا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن اقله. القضيه ليست بالقله والكثره، القضيه بالقضيه بالصدق مع الله عز وجل. بدا يخطب فيه محمدهم فازار الخوف من نفوسهم. جيش قسم الجيش الى اخماس، خمس الجيش كما يقولون، مقدمه وقلب ومؤخره وميمنه وميسره، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم، جيش المسلمين مستعد، على اساس ان ثاني يوم تبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة امر زيد الهجوم. هذا هو طبعا، والغزاكنة ما توقعوا جيش الثلاث يتم عليهم وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح الى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم 600، وانتهوا تحاجدوا عند الليل، رجع المسلمون ما اعطاهم فيه. تحجب الروم، تحجب ايش هؤلاء؟ جن بشر 3,000 يعتمون على 200,000 يفعلون بهم هذا الفعل؟ فبدأوا عرفوا انهم لا يقابلون جيشا عاجلا، فبدأت الاستعدادات اكثر عند الروم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم اخر، والقتل في الروم العشرات يتفاقمون، ونفس الشيء الى المغرب، فرجع المسلمون والجيش الاخر مذهول، كيف 3,000 يفعلون به هذا؟ وخمس ايام على هذا الحال، خمس ايام المسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية، 200,000 يخلق. الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا قال ما كلهم ينجمون علينا؟ احنا ننجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم السادس وهو اشد ايام مقتل. بدأ القتال واشتد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون. ايش يا رسول الله؟ قال الان اشتد القتال بين الروم والمسلمين. جالس مكانه يخبرهم باخبار المعركة في مكة. والناس انتظر. فقال حمل الراية زوج فدخل بها في الكفار. بدأ زوج يقتل في الكفار. فتجمع عليه الكفار. تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه. بدأوا يضربون في زيد. والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه. وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد. بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه. وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد. فورا اخبار قوية. يصور له المعركة. فحمل الراية جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه. وتوغل دخل الروم وبدأ القتال. وبدأ الزحام عند جعفر. حتى يروي الحديث ابو رافع رضي الله عنه. يقول فما يستطيع جعفر ان يتقدم خطوة من الزحام. تصور المعركة لما تصل الزحمة الى هذه الدرجة حول جعفر. ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله فعقر الفرس. فهذا اول فرس حقر في الاسلام. واخذ يقاتل على رجليه. بل يقاتل على رجليه. فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوه. فحمل الراية باليسار. فضربوه على يسراه فقطعوها. فمسك الراية بما بقي من يديه. فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة ما يستطيع يقاتل لها معدود ما عنده ايديه. فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله عنه. يقول ابو رافع لما بعد المعركة كانوا اخذوا جثث الصحابة. يقول رأينا في احد نصفين في شق من جعفر بضع وثلاثين جرحا في احد اشخاصه رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استشهد جعفر بعد ان قطعت يداه وقد ابدله الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنه الى يوم القيامه. هذا اجر الان قبل يوم القيامه. وما اعد الله تعالى له يوم القيامه اكبر واعظم. الان فقط الراية مرة اخرى. فجاء عبد الله بن ابي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم فحمل الراية بن رواحة ثم سكت. فاستاء الاصحاب. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد. الان اثنين امامه واحد تلو الاخر يحمل الراية في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل الراية يقتل. فتردد ابن رواحة رضي الله عنه. تردد قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم حمل الراية وتقدم حمل الراية وتقدم. الان حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتعل. تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وانسد بعد ذلك الابيات. اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن قد اقبل الناس وشد الرن ما لي اراك تكرهين الجنه. ورد ذكر الايات حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد. ان تفعلي فعلاهما هديك وما تمنيت فقد اعطيك. بدا يردد الابيات يشجع نفسه وبدا يحلم. في لحظه هجومه هذه جاء واحد من الصحابه ابن عم عبد الله بن رواحه وكانوا يقاتلون من الصباح الى المساء فكان في منتهى الجوع جائع
فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه فقد مشوي فرماه على ابن رواحه تقوى به كل وتقوى فاخذ النهشة من الطعام من الفقد اخذ نهشة ثم نظر الى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى اكل هذا اللحم لهي حياة طويلة ورمى اللحم وتقدم وهجم على قائد العرب النصارى كان العرب النصارى وكاتنة قائدهم مالك بن راحلة فقتله ثم انهم تجمعوا على زوج بن حارثة فقتلوه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد واني لارى سرائرهم في الجنة اراهم ثلاثة ارى عروشهم في الجنة وان في سرير ابن رواحة ازورار مبتعد قليلا عن اصحابه قالوا لما يا رسول الله قال انه لما حمل الراية تردد بس اتعرف ردد شوي منزل كفارة اقل انظر امر الجهاد وامر الثبات سقطت الراية الان ما في احد يحملها من القاتل ما كلف احد يحملها تمزق امر جيش المسلمين وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان هربوا يقول ابو رافع رضي الله عنه يقول فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط ووالله ما اجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض ما في اثنين مع بعض كل واحد وحده وحدث في الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون يتركون ارض المعركة في هذه اللحظة يتحرك بطل من الابطال هو ثابت بن اقرم رضي الله عنه من الذين شهدوا بدر فيتقدم حتى يصل الى الراية فيحملها راية المسلمين من يحمل الراية في مثل هذا الموطن هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المسددة هذا الان يحملها ليس معه احد ما في اثنين من المسلمين مع بعض فحمل الراية ثابت بن اقرم رضي الله عنه فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون فكان اول من وصل اليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فعندها ثابت بن اقرم دفع الراية في يد خالد قال خذها يا خالد قال يا ثابت انت اشن ومن اهل بدر انت اكبر مني سنا ومن اهل بدر قال خذها يا خالد فوالله ما اخذتها الا لك هذا الامر الان ما هو امر نقاش ومجاملات هذا الامر قتال عسكري يحتاج خبير وانت الخبير فخالد ما ناقش ما مر بالنقاش فاخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي فتجمع الجماعة شاف الراية طلعت مرة اخرى فبدأ الضارين يرجعون وبدأ خالد فورا وزع الاوامر ينظمهم فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم جيش فار من تحت مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات من يفعل هذا ثم ان خالد امر بالهجوم وبدأ الهجوم على الروم والغتافل تتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا ينقلب الامر الى هجوم وبدأ القتل في الروم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الان يقف المعركة ما زال يقف المعركة فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاءوا سقطت راية المسلمين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم الان حمل وقيف الان بدأت المعركة وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم الى المساء مرة اخرى ومقتلة في الروم ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيهم بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة ثم في هذه الليلة الليلة السابعة من مؤتة اعد خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ ليس مثلها في التاريخ ماذا فعل خالد في تلك الليلة مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الامور. اولا اخذ الميمنة وجعلها في الميخرة وجعل الميسرة في الميمنة وغير الخلف والمقدمة والمؤخرة وجعل غير مكانه. ثم امر بتغيير الرايات الاعلام اللي كانوا يتجمعون حولها كل الناس لهم راية غير كل الرايات. ثم اخذ مجموعة من فرسان المسلمين واعطاهم مجموعة من الاوامر وارسلهم جهة المدينة قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم واعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي واستعد للمعركة في اليوم. صار الصباح تواجه الجيشان الروم ولا وجوه جديدة ورايات جديدة قالوا احنا 3000 ما قدرنا عليهم الان جاهم المدد الحين سووا فينا. بينما هم كذلك خائفين والا اول مجموعة من الفرسان قدم الفرسان اللي قتلهم الى مجموعات والا اول مجموعة من الفرسان الفرسان قادمة وامرهم قال تسيرون في ارض لها غبار. فلما مشوا في الارض اللي لها غبار من كثرة الغبار كان جيش قادم هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كانه جيش. فلما اقتربوا على اوامر خالد هكذا امرهم قال اذا اقتربتم فكبروا فكبر المدد فكبر الجيش فاسقط في يد الصوف قالوا هذا بعد زيادة جايين بعد شوي ولا مجموعة اخرى بعد شوي ولا مجموعة اخرى بعد شوي ولا مجموعة اخرى والروم قلوبهم تقتم خلق ايش هذا ما ينقطعون جيش ورا جيش 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء. الان كل هؤلاء قادمين ترى هم اعداد قليله لكن مع الغبار كانوا يظنون اعداد كبيره جدا. عندها امر خالد بالهجوم بدا الهجوم في اليوم السابع. يقول ابو رافع رضي الله عنه يقول فوالله ما رايت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده اشد منه. ما عمري رايت قتال في هذه الشده في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال في صحيح البخاري ان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه يقول تكسرت في يدي يوم مؤتة يوم السابع تكسرت في يدي 9 أسياف سيوف حديث تكسر على رؤوس ذكر 9 سيوف تتكسر في يد خالد. وكان رضي الله عنه حتى تعرفون شدته وقتاله كان نادر في القتال كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا تصل رجلاه الى الارض عملاق وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين ويوجه الفرس برجله يحرك الفرس برجله رضي الله عنه قتال حكمة ما في مثل. بدأ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار. يقول ابو رافع رضي الله عنه حتى رأيت الروم والبتاتنا يفرون بدأ الفرار بدأت الهزيمة بدأوا ينسحبون من ارض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا حتى وصلوا الى ملكهم ثيودور اخوه هرقل كان يقود المعركة واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم. في هذه اللحظة امر خالد بالانسحاب الشامل وبدأ الجيش كله يتراجع الروم ايش هذا ناس منتصرين ينسحبون الروم والغتاتنة يترون وهؤلاء كده ينسحبون. فقالوا كمين كمين هذا خدعة لا احد يهجم اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا اخواني يا اخواتي الانسحاب هو اخطر شيء على الجيوش. الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة كما رأينا في كثير من احداث التاريخ اثناء الانسحاب تكثر الخسائر. فخالد يريد ان ينسحب بدون خسائر فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع كأنه ينتظر الروم يأتون الروم الأوامر من ثيودور لا أحد يتحرك اتركوهم.
وتراجع خالد حتى وصلوا الى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الامتحان. اول انسحاب واخر انسحاب في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد. فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ما في شيء. ارسلوا عيونهم ولا جماعة واصلين المدينة. فانسحب جيش الروم الغزو. وصل الجيش الى المسلمين الى المدينة واذ بالاهل المدينة وتركهم الاخبار ان المسلمين نجوا من معركة مؤتة. خرج النساء والاطفال يستقبلون الجيش بالحجارة يضربونهم بالحجارة. اول جيش يفر اول جيش من المسلمين يفر فاخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة يقول ذهبت الى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولا تدخلني البيت. تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا الى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الاخبار امر بجمع الناس فقال ليسهم الفرار بل هم الكرار ان شاء الله. انا فئة كل مؤمن. يشير الى قول الله عز وجل انه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لا يجوز للمؤمن ان يعطي الكفار ظهرا يعني ينتحر الا متحرفا للقتال يعني يعطيهم ظهرا لاجل ان ينتقل الى مكان اخر في المعركه لا مانع لانه يضطر ان يعطيهم ظهرا او متحيزا الى فئه يعني يعطيهم ظهرا لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه فئه تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا فئه كل مؤمن اي واحد ياتيني انا فئه انا انصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا امرا مشينا لعظمه هذه المعركه. نتائج معركه مؤته وصحيح انها تسمى معركه او قريبه لا تسمى غزوه لان الغزوه هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى معركة مؤتة او قرية. نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات ليس لهم احصاء من كثرتهم وقتل المسلمين ايضا عدد كبير لا يعرف لكن الذي سموا الذين ذكرت اسمائهم من قتلى مؤتة نعتبر واحد من الصحابة لكن لا شك ان القتل فيهم كان اكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المعركة لما قتل جعفر بعد ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة الاخبار ذهب الى بيت جعفر وكان الجيش بعد ما رجع فاخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر فجاءه اثناء جعفر يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد فيقول اكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة فدخل علينا فجئنا اليه فضمنا ضمت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل الله. فصرخ فقال لا تشقي صدرا ولا تلطم صدرا. ابكي يعني البكاء ينكف على الإنسان البكاء جائز لكن شق الصدور والنواع وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية. لا احد يبكي على مثل هذا رضي الله عنه. من خيرة المؤمنين من اول المهاجرين الى الحبشة من اكثر الناس الذين ضحوا للاسلام والتزموا الاسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال الانصار لا تغفلوا عن آل جعفر ان تصنعوا لهم طعاما يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى الانصار ان يأتيهم بالطعام لانشغالهم بهذا فرضي الله عنه كثيرا بهذا. نختم بالحديث عن واحدة من اهم الشرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك وهي سرية ذات السلاحف. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاحف وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرجت فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان لما انتهت معركة مؤتة، هذه من اخر معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة بجمادى الاولى من السنة الثامنة، بجمادى الاخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، ممكن نراها بالخريطة، قرب الشام. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة، وبدأت تحاول ان تشجع غسان والروم ان يغزو المدينة، الان هم الان تعبوا امامكم، دعونا نأتم على المدينة. فاول من بدأ بهذا الامر قضاعة في شمال غرب المدينة في على رأس البحر الاحمر، قضاعة. فقضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساكن والروم لعمل جيش للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الامر سيكون خطر داهم على المسلمين. هذا الجيش اللي 200,000 الان فشل في ان يهزم المسلمين، ممكن ياتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقضي على هذه المساله في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعه التي كانت ترتب الامر. فسلم الجيش، سلم المعركه او الغزوه السريه هذه بقياده عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤته بعد اسلامه باربع شهور يا شباب. عمرو بن العاص يقول جاءت الثلاث بعد اسلامه بخمس شهور. القضيه ليست قضيه قدم وزمن، القضيه قضيه كفاءه وقدره. في هذه السريه، في هذه السريه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له: يا عمرو اني اريد ان اوليك، يعني على سريه، فترجم وتؤجر، تاخذ الغنائم ويكون لك الاجر من الله عز وجل يوم القيامه. فقال: يا رسول الله، والله ما اسلمت رغبه في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لرجل الصالح. يعني لا يضر المال اذا كان بيد انسان صالح، المال يضر لو كان بيد انسان فاسد، عندها يضر. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأس عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة، من بين الصحابة الذين كانوا تحت امرة عمرو بن العاص، مع ان ما كان صار لها شهور، تحت امرته ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن ابي وقاص، واسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختلف بالنهار حتى اقترب من صباع، اقترب من صباع. وصلت الاخبار الى عمرو تخبره بتفاصيل ان قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا. فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد. المدد برئاسة ابو عبيدة عامر بن جراح. ومن ضمن المدد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الان في هذا الجيش. وعمر بن الخطاب ابو عبيده قال: لا تختلف مع عمر. وصل المدد الى عمر قبل ما يبدا، قبل ما يبدا الذهاب الى قضاعه. فلما حان وقت الصلاه اراد ابو عبيده يتقدم على اساس انه هو الامير. طبعا الذي يسلم الناس هو امير القوم بغض النظر حاقد ولا خلف الصناديق الاوقات، هو الامير، الامير هو الذي يقول، فهو الذي يسلم الناس. فالذي يسلم الناس هو الامير. فابو عبيده لانه ورث الامير على هذا المدد فتقدم ليصلي. فقال له عمرو بن العاص: انما انت لي مدد، ما هو انت الامير، انا الامير، انت مدد، انا اصلي بالناس. فابو عبيده قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني الا اختلف معك، صلي بالناس. فقال الجيش كله عمرو بن العاص. الان كبار الصحابه فيهم تحت امرته، وهذا مسلم جديد واول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس رؤوس الكتب قبل خمس شهور فقط. بدأ المسيح يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل، حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم الا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من اشعال النيران، فتأذى الناس، البرد، تعرفون برد الصحراء، وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب إليه قال يا عمرو أريت الناس، دعهم يشعلوا النيران. قال لا والله لا يشعل النار أحد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمرو بن العاص عليه جنابة، فأخذ يتيمم. تمام عمر بن الخطاب أصحابه على علامة التيمم، قال علي جنابة. قالوا الماء موجود. قال والله ما أخذت بالماء. قالوا لك كيف الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء؟ قال غير سبيل والله ما أخذت. وصلى بالناس متيمما، فزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب لكن أراد أن يشاور أبا بكر. قال ما ترى ماذا يفعل عمرو؟ قال هم مبادرين منا لأنهم مسلم جديد ما يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف فيهم وهو يفعل لهم كل هذا؟ وكأنه هكذا متحكم عليهم، فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق قال ألا ترى ما يفعل عمرو بالناس؟ قال يا عمر والله لولا انه خير منك لهذا الامر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقه كامله في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع اجاله البكر هذه. مع الفجر مع طلعه الفجر صلى بالناس، ثم هجم هجوم واحد على قضاعه. هجم هجمه شديده جدا على فضاعة فضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالاخبار، مفاجأة. فانسحبت فضاعة امام جيش المسلمين وخرجوا من ارض فضاعة، خرجوا من كل مكان. وبدا المسلمون يطلعون هنا يأسرون ويقتلون. عندها اكبر عمرو بن العاص امر اتركوهم ابن الحلال، احنا الان قدرنا عليهم، بدينا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يدخلون امامنا قارين من كل مكان. قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مره اخرى، الان هؤلاء كلهم ممكن نفسيهم ناثرهم. فامر بتركه واخذ الغنائم الموجوده في ارض قضاعه وغنائم الابل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا الى المدينه. اول ما وصلوا الى المدينه اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم، لو فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كذا. فامر الله عز وجل بعم جابر قال يا عمرو لما اذيت الناس ومنعتهم من اشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، فضاعه ومن وراءها بالالاف، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو اشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما نجوا. قال فتقل. قال فعلا صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تقتلت الماء لهلك. والله سبحانه وتعالى يقول ما كنت بأيدي ولا استهلك. قال فجأة. قال انت على ما منعتم من اثر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا. ما يجوزنا ان نتفرق في ارض فيها هذه الاعداد، فلا بد من جمع الناس. فأمرهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال فذهب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تفرقاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا. وهذه هي المعركة على هذه الضخامة، حجم قضاعة والقتلى اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين الا واحد بجرح خفيف. ويقول ان رجعت القوات الى قواعدها كاملة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا. هذه رجعت القوات الى قواعدها كاملة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح الا واحد جرح خفيف شكل منه بعد ايام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت اول ما تجلت المسلمين في سرية ذات السلاسل، فتجلت فيما بعد في فتح مصر الفتح العظيم الذي كان على يد عبد العاص رضي الله عنه.
فهذه اهم الاحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
نسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه المادة
كثيرة جدا، وهذه هي المعركة على هذه الضخامة حجم صداعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين الا واحد بجرح خفيف. فيقولون رجعت القوات الى قواعدها كاملة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا، هذه رجعت القوات الى قواعدها كاملة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح الا واحد جرح خفيف شكل منه بعد ايام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت اول ما تجلت المسلمين في سرية ذات السلاسل، فتجلت فيما بعد في فتح مصر الفتح العظيم الذي كان يد على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه اهم الاحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.